أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة القصص: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. يخبرنا الله سبحانه وتبارك وتعالى في هذه الآيات بقوله للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت، يخبرنا أن الهدى بيد الله سبحانه وتبارك وتعالى. وكم كرر ذلك في كتابه سبحانه: الله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء. الله سبحانه تبارك وتعالى الحكم العدل، لا شيء يجري في الكون إلا بعلمه وإلا بقضائه وقدره. فإذا هدى إنسانا فهذا محض فضل من الله سبحانه، وإذا أضل إنسانا فهذا محض عدل من الله سبحانه تبارك وتعالى. فيهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. الناس يتقلبون بين فضله وعدله سبحانه تبارك وتعالى. لو حاسب الناس بعدله لأدخلهم النار، لأنهم لا يقدرون أن يجازوا ربهم سبحانه على نعمه التي أعطاها لهم، ولا يشكرونه ولا يقدرونه حق قدره سبحانه تبارك وتعالى، ولا يقدرون على شكر نعمة واحدة من نعم الله عز وجل عليهم. لذلك لما يدخلهم الجنة، يدخل المؤمنين، يدخلهم بفضله، يقول ادخلوا الجنة، هنا بفضله سبحانه تبارك وتعالى. ويؤكد لنا المعنى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، بل العمل لا يسوى أن يكون ثمنا للجنة. الجنة أغلى من عمل الإنسان، والإنسان يقدر ذلك بما في الدنيا. لو أنه رأى بستانا عظيما وقصرا مشيدا وأرضا واسعة ثم أراد أن يشتريها وليس معه شيء، فقيل له اعمل اشتغل ونديك هذا الشيء، كم يعمل وهو ليس معه شيء؟ مش هنشوف إنسانا تاجرا غنيا معه مال وارث مال؟ لا، نقول إنسان معدم ليس معه شيء، وقيل له عايز تشتري القصر ده اعمل وانت تشتري، هيعمل ايه هذا الإنسان وهيكسب قد ايه بعمله عشان يشتري هذا القصر وهذه الأرض؟ إذا كان هذا في الدنيا، كيف بالآخرة؟ بجنات عدن، جنة عرضها السماوات والأرض. أقل ما يكون فيها لإنسان مثل ملك من ملوك الدنيا، مثل ملك هذا الملك 10 أمثال ملك هذا الملك. فلو تخيلنا أنه ملك من ملوك الدنيا يملك إيه؟ ملك من ملوك الدنيا يملك بلدا من البلاد، يكون ملكا على مجموعة من البلاد، حد يقدر يشتري هذه البلاد مهما عمل بمال ومهما كسب من شيء؟ يبقى هنا الفضل من الله عز وجل، يؤتي الإنسان من فضله ومن عدله ومن رحمته سبحانه تبارك وتعالى. فيقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت، ويقول: قل إن الهدى هدى الله، قل إن الهدى هدى الله. فهنا إنك لا تهدي من أحببت، قد أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يهتدي عمه أبو طالب، ولم يقدر الله عز وجل ذلك فمات على الكفر. فقال الله سبحانه: ولكن الله يهدي من يشاء، يهدي من يشاء. فهدى الله عز وجل من شاء من خلقه فدخل في دين رب العالمين سبحانه. الله يهدي من يشاء، هدى حمزة ابن عبد المطلب، هدى العباس، هذا عم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا عمه، أضل أبا طالب وأضل أبا لهب وهذا عمه وهذا عمه. فهدى الله عز وجل من شاء وأضل من شاء. قال: وهو أعلم بالمهتدين. رجعنا لعلم الله سبحانه وتبارك وتعالى، هو أعلم سبحانه. فمهما تفكر الإنسان ليه ربنا عمل هذا الشيء، شمعنا فلان ربنا هداه وشمعنا فلان ربنا أضله، قد يكون الإنسان تراه أنت إنسانا طيبا وإنسانا مهذبا وإنسانا رقيقا، وما بيصليش وما بيصليش. ترى إنسانا آخر قد يكون فيه شراسة وفيه نفور وفيه كذا بس بيصلي. تتأمل هنا الإنسان اللي هذا على قولك ما بيصليش ليه؟ الإنسان اللي كده ده بيصلي وبيعمل معاصي. هنا الصلاة نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، على الأقل هذا الإنسان إن لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر هو مصلي، تنفعه صلاته يوم القيامة. هذا في قلبه كبر، وإن أظهر للناس تواضع، إن أظهر للناس أدب، ولكن في قلبه كبر يدل عليه أنه يستكبر على ربه سبحانه، فلا يصلي. ما تصليش ليه؟ يسيبك ويمشي، ما بيصليش. يقول لك المهم القلب، المهم المعاملة مع الناس، المهم مش عارف إيه، فترجع لنفسك تقول الله أعلم بما في القلوب، الله أعلم بما في القلوب. قد يكون الإنسان في بعد بعيد في المعاصي وفي الفجور، وفجأة يجي عليه الهدى من الله عز وجل. الله أعلم بقلب هذا الإنسان. ما هداش عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان على ما كان من أمر الجاهلية أراد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام. هذا عمر رضي الله عنه قتل ابنته وأيدها يوم من الأيام، دفنها حية وأهال عليها التراب. فإذا بالله عز وجل يعلم ما في قلبه أنه يصلح للإيمان، فهدى الله عز وجل قلب عمر، فكان من أرق الناس على المؤمنين ومن أخوف الناس لرب العالمين، وصار إيمان عمر يوزن بإيمان الأمة، ليس فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهنا الأمر الإيمان وأمر الهدى راجع لعلم الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولذلك قطع عليك التفكر في ذلك. هتقول لربنا ليه؟ يقول لك لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما، ملكش دخل، ما تتدخلش في شيء ليس من علمك وليس من إرادتك أنت، ولكنه من الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولذلك جاء على سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه وقال إنك لا تهدي من أحبب. يبقى غيره يسكت، غير النبي صلى الله عليه وسلم ليس له في هذا الأمر كلام، فالله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أراد النبي صلى الله عليه وسلم برقة قلبه أن يذهب ويزور قبر أمه عليه الصلاة والسلام، فاستأذن ربه فأذن له يزور قبر أمه. لما وصل إلى قبر أمه حن لأمه عليه الصلاة والسلام. ماتت أمه وله 6 سنوات عليه الصلاة والسلام، كانت رفيقة مشفقة عليه صلى الله عليه وسلم، رأت رؤيا عظيمة أن يولد يخرج منها نور أضاء بلاد الأرض، أضاء ملك كسرى وغيره. فهذه المرأة ماتت في الفترة قبل الإسلام، فأحب أن يستغفر لها صلى الله عليه وسلم، منع من ذلك عليه الصلاة والسلام. أراد أن يزور قبرها فالله عز وجل أذن له فزار قبرها. طيب يستغفر لها، منع، فبكى بكاء شديدا صلى الله عليه وسلم. فالصحابة حوله بكوا لبكاء النبي صلى الله عليه وسلم، وسألوا عما يبكي عليه الصلاة والسلام، فأخبر أنه استأذن ربه أن يزور قبر أمه فأذن له، استأذنه أن يستغفر لها فمنع من ذلك، لم يؤذن له صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هنا الأمر ليس بيد الإنسان، إنما الأمر بيد الله وحده لا شريك له. ولذلك يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ويقول عنه ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، لأخذناه أخذا قويا وعاقبناه عقوبة شديدة وقطعنا نياط قلبه صلاة الله وسلامه عليه، وحاش له أن يتقول على الله رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. فإذا قيل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، من من الناس يكون له درجة تقرب من درجته صلى الله عليه وسلم حتى يتألى على الله، وحتى يتكلم عن الله بما لم يقله الله رب العالمين، وحتى يعترض على قضاء الله عز وجل وقدره. إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء، وهو سبحانه أعلم بالمهتدين، هو أعلم بمن يستحق الهدى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه سبحانه أن يؤيد الإسلام بأحد العمرين، عمر بن الخطاب أو عمر بن الحكم أبو الحكم أو عمر بن هشام هو أبو جهل. أراد النبي صلى الله عليه وسلم ربنا يهدي واحد بالاثنين، فالله أعلم أن عمر الذي يستحق ذلك فهدى عمر، عمر الآخر هذا مات على كفره وقتل في يوم بدر وألقي ملعونا في قريب من قلوب بدر، وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. الكفار قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم كأنهم لما رأوا الآيات وعرفوا الحق الذي جاء من عند رب العالمين أرادوا أن يتعللوا، ليه ما دخلوش في هذا الدين؟ فتعللوا بأنهم إحنا خايفين، إن نتبع الهدى معك العرب كلها هتيجي علينا في أرضنا وحتقاتلنا وإحنا ما نقدرش على هؤلاء العرب، فقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ذلك من قريش قالوا هذا الشيء. القائل منهم قال: قائل ذلك من قريش الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف القرشي. قال للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا رجل كافر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا لنعلم أن قولك حق، الذي تقوله حق، ولكن يمنعنا أن نتبع الهدى معك ونؤمن بك مخافة أن يتخطفنا العرب من أرضنا، يعني لاجتماع العرب على مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولا طاقة لنا به، ما نقدرش عليهم. لما قالوا هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله عز وجل يبينهم أين ذهبت عقولكم، عرب إيه اللي هتجيلكم في أرضكم، أولم نوكل لهم حرما آمنا، ده أنتوا في الجاهلية وأنتوا من أضعف الناس، ما قدرش حد يجي عليكم في مكة ويأخذ هذه الأرض ولا إنه يقصد من فيها، حتى أبرهة ذاك الذي جاء من اليمن بجنود لا حصر لها وجاء بفيل يريد أن يهدم الكعبة ولم تقدروا له على شيء، خرجتم وتركتم مكة، خرجوا الجميع بما فيهم عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبد المطلب يخاطب أبرهة عن إبل أخذها منه، وأبرهة كان كبار جدا ونظر إليه أنه رجل كبير مكة وأنه جاي يفوضه في أمر هدم الكعبة، فإذا بعبد المطلب يفوضه في أمر الإبل بتاعته، فالرجل كأنه استقله، أنت جاي سايب الكعبة وبتكلمني على الجمال بتاعتك. فقال له عبد المطلب قولته الجميلة، قال: إن الإبل أنا ربها، أنا صاحبها، وأما البيت فله رب يحميه، وأما البيت فله رب يحميه. وخرج أهل مكة ينتظرون ماذا سيكون، وجاء أبرهة بجنوده وما قدروا أن يخرجوا من البيت، الفيل تردد ورجع، فإذا بهم ينخسونه، فإذا به يرجع مرة واثنين وثلاثة، ونزل العذاب من عند رب العالمين، أرسلنا عليهم طيرا بأبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. إذا بهم يصيرون كطعام أكل وريس خرج من دبر الدابة كعصف مأكول تذروه الرياح. هكذا كان أمر هؤلاء الذين أرادوا أن يهدموا البيت وأن يذلوا أهل مكة. إذا كانوا في الجاهلية وهم يعبدون غير الله وهم يشركون بالله، دفع الله عز وجل عنهم الأذى، أيكونون في الإسلام وهم الموحدون لله رب العالمين يتركهم الله فيقول لهم ربهم سبحانه: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، يجبى إليه ثمرات كل شيء، مش إحنا فعلنا بهم هذا الشيء، أين شكر هذه النعمة؟ وكيف لا يثقون في الله سبحانه تبارك وتعالى الذي آمنهم من خوف، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. يجبى إليه ثمرات كل شيء، يجبى ينقل إليه ويحضر إليه، يؤتى بهذه الثمرات إلى هذا المكان، إلى مكة. مكة ليست بمكان زرع، ما بيتزرعش فيها شيء، ولكن الله عز وجل من على أهلها أن يجبى إليها الثمرات من كل مكان، من اليمن، من الشام، تجد فيها فاكهة الصيف وفاكهة الشتاء موجودة هنالك في مكة، يجبى إليه إلى هذا الحرم ثمرات كل شيء من كل أرض ومن كل بلد تؤتى إليه هذه الثمرات. فإذا قد من الله عز وجل عليكم بالأمان في الجاهلية بقضائه وقدره سبحانه، وأيضا بالطعام الذي يؤتى إليكم من كل مكان، أفلا تشكرونه وتثقون فيه سبحانه تبارك وتعالى؟ قال: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه، هذه قراءة الجمهور وقراءة نافع وأبي جعفر ورويس عن يعقوب، تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا، رزقا. يبقى هنا الثمرات تجبى إليه حالها أنها رزق من الله عز وجل، أو تمييز هذه الثمرات أنها رزق من الله سبحانه تبارك وتعالى، رزقا من لدنا، رزقا من لدنا. فإذا نسب الرزق إليه سبحانه معناه أنه رزق عظيم جدا يتحير الإنسان فيه، الذي يذهب إلى هناك في أي وقت من الأوقات يجد الفواكه من كل مكان تذهب إلى هنالك، فاكهة أنت تتمنى تأكلها تجدها هنالك، فاكهة في بلدك أنت، فاكهة الصيف تأكلها في الصيف، الشتاء تأكلها في الشتاء، هناك تجد كل الفواكه طازجة موجودة هنالك، تأكل ما تشاء منا من الله وكرم من الله على أهل هذه البلدة ببركة دعوة إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام ودعاء نبينا صلوات الله وسلامه عليه. تجبى إليه أو يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا من عندنا. ولكن أكثرهم لا يعلمون, ولكن أكثرهم لا يعلمون, لا يوقنون, لا يعقلون نعم الله عز وجل, أن الذي يعطي هذه النعم ويسوقها إليكم والذي يمنع عنكم النقم ويدفعها عنكم هو القادر سبحانه على كل شيء. هم نسوا ذلك وهلوا عنه. قال الله سبحانه وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها. إذا كان الأمر على ذلك وأنتم تتكبرون عن دين رب العالمين فلا تنسوا كم كثير كثير كم أهلكنا من قرية من قرى عظيمة. والقرية معناها المدينة, القرية من القري والقري معنى الجمع يعني, لأنها تجمع الناس الذين فيها. وصار عندنا العرف أن القرية معنى الريف, أما لغة العرب ولغة القرآن لا, القرية بمعنى البلد. ولذلك الله سبحانه وتبارك وتعالى لما يذكر الأنبياء وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه, هؤلاء الرسل الذين يوحي إليهم قال من أهل القرى, من أهل القرى يعني من أهل البلدان. قالوا لأن أهل البلدان يتميزون عن أهل الريف وعن أهل البادية برقة الطباع. البلد بتجمع أناسا كثيرين, الإنسان مع احتكاكه بالكثير من الناس يعتاد طبعه الألفة, يكون أليفا, يكون رقيقا, بيعرف يتكلم مع هذا ومع هذا, يعرف يسايس الناس. مع قلة العدد يتعلم الإنسان النفور, أنه معتاد على عدد قليل من الناس, يتعلم الجفاء, يتعلم الغلظة. مع قلة العدد قد يترأس عليهم, يكون رئيسا على عدد قليل فيكون جبارا متسلطا. فلذلك كان في أهل البادية الغلظة وكانوا أجلافا, لكن أهل المدن فيهم رقة الطباع, فجعله الله عز وجل وجعل منهم المرسلين ومن عليهم بذلك أنه جعلهم من أهل القرى. قال الله سبحانه تبارك وتعالى وكم أهلكنا من قرية, من بلد عظيم عامر أهلكناه دمرنا هذه البلدة بسبب إيه؟ قال بطرت معيشتها. بطرت معيشتها, البطران البطر الإنسان الذي يتكبر على نعمة الله سبحانه وتبارك وتعالى فيطغى بهذه النعمة. ربنا يعطيه ماله فيتكبر على الخلق وينظر إلى النعمة بتاعته ومستحقها وإن محدش زيه في هذا الشيء, فإذا به يطغى على الخلق ويستكبر عليهم. فهذه القرى بطرت معيشتها, في معيشتها أغناهم الله وأعطاهم الرفاهية والغنى, فكان المفروض عليهم أن يعبدوا الله وأن يشكروه فباطلوا, فلما باطلوا أهلكهم الله سبحانه تبارك وتعالى وأخبر عنهم أنه أهلكهم بسبب بطران المعيشة. قال فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا. ديار هؤلاء القوم آية من آيات الله عز وجل, ديار الأقوام البائدة, هذه الديار في كل بلد من البلدان صارت أسارة, ما حدش يسكنها, صارت أسارة. تذهب للأقصر, تذهب لأسوان, هنا أسار الفراعنة كان موجود كذا, ما حدش ساكن في هذه الأماكن. فالله عز وجل قال تسكن من بعدهم, صارت الديار ديارا خريبة ما فيش فيها حد, في هذه البلاد ما حدش ساكن بداخلها, لا الكل ينظر إليها, يروح يتفرج عليها ويمشي عنها, ما حدش يسكن فيها. قرى عاد, قرى ثمود, قرى الفراعنة, قرى كذا, أهلكهم الله سبحانه وترك مساكنهم حتى تنظروا وحتى تعتبروا. هذه عبرة, كانوا في هذه الأماكن. لما يقول إرم ألم ترك إن فعل ربك بعاد, إرم ذات العماد اللي يذهب يجد قصورا عالية, عمويد عالية فخمة, وسقوف منقوشة, كانوا في هذه الأماكن عمروها وعاشوا فيها ما شاء الله عز وجل. فلما استكبروا إذا بالعذاب يأتيه من عند الله سبحانه. وكم من قرى قد غطتها الرمال, الآن ينقبون عنها, يحفروا ويطلعوا قرية قصورا كاملة موجودة بداخلها. وانظر هنا كانوا هؤلاء الأقوام الذين أبادهم الله وأهلكهم الله سبحانه وتبارك وتعالى. فضرب لنا الأمثلة بذلك حتى نعتبر قال فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين نحن الذين ورثنا هذا كله صار لنا رجع إلينا ما أعطيناه لهم وكذلك يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها فليعمل الإنسان المؤمن بحق لله سبحانه وبإخلاص لعل الله عز وجل أن يجعله من أهل الجنة وأن يمن عليه بنعمه سبحانه.